الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على من بعد رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم حجاج بيت الأنصار، السلام عليكم يا وحدة الله سبحانه وتعالى وبيوته وخلقه، السلام عليكم يا من طريقكم مناسككم وأنتم تستعدون للعودة الميمونة إن شاء الله تعالى وتسألون الله رجوعا قادما إلى هذا المكان بشرف. السلام عليكم وأنتم واجبون المبارك الذي كان فيه يقول إبراهيم وكان فيه بعد ذلك نبيكم المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يسر فيه 70 نبيا من أنبياء الله. السلام عليكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا العيد الميمون الذي هو عيد خامسة الدعائر. لقد وفق الله سبحانه وتعالى ان يوفق لاداء شعائر الحج واداء هذه المناسك العظيمه، وقد رايتم مناسككم وكان انبياء الله يسالون الله ان يريهم مناسكهم كما قال الله تعالى: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قد وفق الله سبحانه وتعالى من وفق منكم وبذل مالا نفيسا ووقتا جميلا وجزءا لا بأس به من قوة جسمه ومن راحته، وبذل كذلك الغربة وتحمل أعباء السفر حتى أجاب دعوة الله سبحانه وتعالى، وهي لا شك مناسك محمودة. لكن ماذا بعدها؟ ماذا بعد الحج؟ هذا السؤال ينبغي أن يكون مادنا أمامنا جميعا. على كل إنسان منا أن يتذكر أنه سائر بطريقه إلى الله، وقد سار بهذه الرحلة المذكرة بالموت والانتقال إلى دار الآخرة، وشاهد آثار الأنبياء ورأى البيت العتيق الذي كان يصلي إليه وهو في مغارب الأرض، ورأى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، ورأى هذه الأماكن المشرفة التي يقرأ التنويه بها في كتاب الله. إن كنتم تقرأون في القرآن قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. توصلتم إلى البيت العتيق ورأيتموه. كنتم تقرؤون في القرآن قول الله تعالى: بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فإذا هو أمامكم ترونه عيانا بيانا. كنتم تقرؤون في القرآن كذلك التنويه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرأيتم الدار والإيمان بين أعينكم، كنتم تتمنون الوصول إلى هذه الأماكن إذا وصلتم إليها، وهي لا شك نعمة عظيمة، لكنها ليست نهاية المشوار ولا نهاية الطريق، فأمامكم درب طويل لا بد أن تفكروا فيه. فإن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما انتفعت بشيء ما انتفعت بكلمة سمعتها من شيخ كبير أتاني وأنا محدث ناصرة فقال لي: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. يفكر بهذه الكلمة: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزوم. قطع الله تعالى فنقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبات كبيرة في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فطريق الجنة محفوظ بالمكاره. قليل من الناس من حصل لديه إرادة للتوبة. قليل من الناس من تاب وأناب. قليل من الناس من التائبين من الصادقين من استطاع الاستقامة والاستمرار. قليل من الذين استقاموا من برز ووصل إلى الدرجات العلى. وأنتم جميعا من ذوي الهمم العالية حيث قطعتم المسافات الشاسعة وما رضيتم إلا بأقدس بقعة على وجه الكرة الأرضية التي تسكنونها، وما رضيتم إلا باتباع أفضل خلق الله وأفضل من مشى على هذه الأرض. فلذلك أصبحتم من ذوي الهمم العالية، فلا بد أن لا ترضوا باليسير. لا بد من الآن أن نحدث توبة نصوحا تجوب ما قبلها. وهذه التوبة أمرنا الله جميعا بها رجالا ونساء كبارا وصغارا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن تتوب فلا وشرط في الله سبحانه وتعالى أن تكون نصوحا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وما معنى التوبة النصوحة؟ إن التوبة معناها الندم على ما فرط فيه الإنسان في سبيل الله، والسعي للخروج مما تلبس به مما لا يرضي الله، والعزيمة المؤكدة أن لا يعود إلى ذلك الذي عصى الله به مدة حياته. هذا أمر كبير وشاق، ولكنه سهل على من يسره الله عليه. فتعالوا بنا نحدث توبة نصوحا صادقة. تعالوا بنا في هذه الليلة العظيمة التي هي آخر ليالي الحج، ويمكن أن تكون آخر ليالي العمر. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الذين عاشوا دينا البارحة قد ماتوا في هذا اليوم وأصبحوا من أهل الآخرة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقدموا إلى ما قدموا، وفي كل يوم يذهب أضعافهم بعضا إلى الله جل جلاله. فتعالوا بنا نحدث توبة نصوحا. لا بد أن يتذكر كل إنسان منا أنه فرط كثيرا في جنب الله، فرط في تعلم ما أمر الله بتعلمه، فرط في العمل بما تعلمه. فهي أوقات كبيرة أنعم الله بها علينا ذهبت سدى في غير قائم، وستعاد وترد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فسنجدها جميعا بين أيدينا. تعالوا بنا نمحو تلك الآثار السيئة التي علقت في القلوب، وتلك الأدران الخبيثة التي لبست على البصائر، وتلك العيوب الشريعة التي أحدثت ظلمة في الوجوه وقسوة في القلوب وجمودا في الدموع. كل ذلك من آثار المعصية. لا أحد منا إلا وهو يتذكر أنه مقصر مجرم، ولا أحد منا إلا وهو يعلم أن عليه أن ينافس العابدين الزاهدين الذين يشغلون أوقاتهم بطاعة الله وعبادته. إنكم جميعا ترغبون في القرب من الله سبحانه وتعالى، وترغبون في جوار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا ترضون أن يكون أحد أدنى منكم بابا لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. لكن ذلك لا ينال إلا بالعمل والتضحية، والأمر ميسور، والمجال مفتوح أمام المتسابقين الآن. فقد ناداكم ربكم جل جلاله إلى هذا السباق الذي لا تغني فيه الوساطة ولا الرشوة ولا النسب ولا الحسد ولا الشهادة، لا يغني فيه إلا التقوى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وناداكم جل جلاله بقوله فاستبقوا الخيرات وبقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالآن وقت السباق وتذكروا أن هذا الوقت هو الوقت الذي تشد فيه الأحزمة وهو الوقت الذي تتأهب فيه النفوس لمرضات الله. فمن غفر له بحجته فقد فتح صفحة جديدة في التعامل مع الله جل جلاله. فلتبدأها يا عبد الله بخير، حاول أن تكون صفحتك الجديدة خيرا من صفحتك الماضية، حاول أن يكون عمرك الجديد الذي بدأته بعد رجعته عمرا مفيدا لك مجيا لك من عذاب الله. تذكروا قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تذكروا أن الذين ينجون يؤتون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم ويفوزون فوزا عظيما يفرحون به فرحا شديدا. فقد قال الله تعالى من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. استعدوا للتوبة النصوح ليتذكر كل إنسان منا أنه أودع هذه الجوارح وأودع هذه النفس وأودع هذا العقل الجميل وأودع هذا البدن الصحوح المستقيم وكلها نعم من عند الله وقد أنفقها في غير ما خلقت من أجله. تذكروا أن الأرض تبج إلى الله من معصية أهلها وفقها وأنها هينة على الله بكل ما حوت إذا أعطاه أهلها لا أهل الأرض وأهلها جميعا على الله إذا أعطوه. تذكروا ما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار لو كشف الحجاب عن وجهه نحوة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه إن الله جل جلاله أهل لأن يهاب وأهل لأن يرجى له بوقار. وقد قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. هو أهل لأن يخاف منه وأهل لأن يرجى وأهل لأن يتذكر الإنسان عرضه عليه ووقوفه بين يديه. إن علينا يا إخواني أن نعقد العزم ونحن هنا في هذا المكان المقدس الطاهر بالنية الصادقة أن لا نعود إلى معصية الله ما عشنا وأن نحاول أن نتلمس آثار النفاق وصفاته فينا وأن نتخلص منها ما استطعنا. فالنفاق باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة وهو أخدى من جديد الجنج بسهلة الصلاة وزيادة الغناء. النفاق ينقسم إلى قسمين إلى نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر وإلى نفاق عملي وهو أن يخلف الإنسان الله تعالى ما عاهده عليه. فقد عاهدكم الله عاهدا مؤكدا أكده في التوراة والإنجيل والقرآن وأنتم تقرؤونه جميعا، لكن يا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ويا رب قارئ له وهو لا يظن أنه معني به، ويا رب قارئ له وهو لا يرفع به رأسا ولا يهتم به. فقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والناس في هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما عاهدوه عليه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن كثيرا منا يمر به الأوقات التي يتعظ فيها ويبين قلبه ويريد الخروج إلى معصيته، لكن الكثير لا يخطط أن يتوب إلى الله إلى أن يتوبه، بل يجد نفسه ضعيفا أمام الشهوة أو ضعيفا أمام الشبهة، أو يأتي من الأوقات ما ينسى به عزائمه وعهوده فيتراجع عما عقده على نفسه من العهود وقد أكدها تأكيدا بليغا. كثير من الشباب يتضمر النحوة التي يكون فيها من الصالحين الكبار ومن أولياء الله المخلصين الصادقين، وكثير هم أولئك الذين كانوا يقولون: إذا بلغت 20 سنة فسأكون من أولياء الله الكبار. ثم يأتي التسويف وطول الأمر فيقول: إذا بلغت 25. ثم يأتي التسويف والأمر فيقول: إذا بلغت 30. ثم يأتي الموت فيقطع ذلك. وقد قال الحكيم: ذهب الزمان فلا زمان جمانا وكأنما قد كان لم يكن كان. يا من لشيخ قد تطاول عهده أثنى 3 عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحقا مفوث وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. إنه حق لا محالة، وإننا نعلم أننا سائرون في ذلك الطريق. ورحم الله امرأ فذكر بنهاية رحلته نهايتها الحقيقية، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحج قبل موته لمدة يسيرة، فلما خرج من مكة وقف على جبل في شمالها يسمى ضجنان، فقال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال وجعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم أشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خطائمه، والخلد قد حاولت عاد فما قلدوا، ولا سليمان إن تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تجد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل قوم إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. الذي أتى عمر بن الخطاب أخذه، أليس كثيرا بنا أن نخافه؟ فقد قال زياد بن أعجم في مقضيته للمغيرة بن المهذب من أبي الصفرة: لله در منية ذابت به، فلقد نراه يرد غرب الجامح. لله در منية ذابت به، فنحن جميعا ينتظرنا هذا الموت، ونحن على موعد مجهول معه، لكننا نعلم أنه آت لا محالة. علينا أن نطبق في توبتنا وأن نستغل فرصتنا بالرجوع من حجتنا وأن نكون من الصالحين. كيف نكون من الصالحين؟ لا بد أن يرسم كل واحد منا خطة لنفسه يصل بها إلى رضوان الله عز وجل. ولا بد أن نجعل رضوان الله نصب أعيننا، ولا بد أن نجعله أعظم اهتماماتنا وأن نحرص عليه. فإذا رضي الله عنكم فوالله لا يضركم ما فاتكم من شأن هذه الدنيا، وإذا لم يرضى الله عنكم فوالله لا ينفعكم ما أحرصتم منها وحصلتم عليه. فإذا رضوان الله لا يعوضه شيء، ولا يمكن أن يسد شيء مسدا، وإذا فقد فتعويضه مستحيل. فلذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على تحقيق رضوان الله. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ومن صدق معه وأتاه مطمئنا راجيا راغبا فإن الله سيرضى عنه. ولذلك قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أكرمه وأحلمه. إنه يناديكم جميعا نداء كريما، فيقول جل جلاله وهو الغني عنكم وعما كسبتم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقولوا جميعا لبيك ربنا وسعديك. نادانا ربنا هذا النداء الكريم، وهو أهل لأن يجاب نداؤه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لبيك ربنا وسعديك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا الموقف عجيب جدا، وحول الله به. إذا حشر الناس فعرضوا على الله جل جلاله سيندم جميعهم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على عفو وساعته. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أنتم الآن تعرفون كبرياء الله وعظمته وجلاله، لكن لا يدرك الإنسان كل ذلك وحقيقته إلا عند العرض على الله جل جلاله. عندما يقبض الجبار السماوات السبع والأرضين السبع بيمينه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الموقف يدرك به الناس جميعا عظمة الباري وجلاله جل جلاله. إذا حصل ذلك يتندم الإنسان على ما فرط في جنب الله، فيقول: ما كان ينبغي أن أعصي من هذا سلطانه، ومن هذا جبروته وكبرياؤه، ما كان ينبغي أن أفرط في العلاقة به، ما كان ينبغي أن أقصر بطاعته. عندما يرى الملائكة الزخام الجسام وهم سجدوا لله جل جلاله وركع يخافونه خوفا شديدا، إذا تكلم الجبار جل جلاله ملئت قلوبهم بالرحمة، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير جل جلاله. إذا رأى الإنسان يوم القيامة جبريل عليه السلام وله 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وقد وصفه الله الأوصاف المعتبرة في كتابه، فقال: علمه شديد القوى ذو مرة أي ذو قوة، وشديد القوى ذو قوة مع ذلك. فقال: وإنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين، خطاع جل أليم. وكل هذا إذا رآه الإنسان أدرك عظمة الباري جل جلاله وكبرياء. إذا كان جبريل هو عبد واحد من عباده وهو يطيع كل أوامره وما عطى له أمرا قط ولا قالبه في أي مخالفة ولا خطر على قلبه أي معصية ولا حصلت منه نظرة ولا سماع ولا تذكير يخالف أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يسترون. فكيف بنا نحن وإجسامنا ضعيفة وإجسادنا ضعيفة لا نقوى على معصية الله على عقاب الله جل جلاله؟ إذا عرفنا أن ملائكة الله الكرام يعيشون الطاعة في كل الليالي والأيام لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تعط وما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله ذي ساد من عراته. إذا أدركنا هذا وعرفنا أن السماوات السبع وكل سماء سمكها 500 عام من حجر الجلد الهاوي، حجر الضخم الهاوي عرض السماء فقط 500 عام له، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، والسماوات السبع والأرضون السبع، الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في ثلاث، والله جل جلاله هو الكبير سبحانه وتعالى، الله أكبر، لا إله إلا الله حقا حقا تعبدا ورقا. إذا عرفنا جلال الله جل جلاله نتعظ كيف يعصيه العاصي وكيف يتجاسر على مخالفة أمره. لقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي فعظني. فقال إذا عرفت أن تعصي الله فاخرج إليه من كل نعمة أنعم بها عليه ردها عليه ثم أعصيه. فقال كيف أخرج من نعمته وأنا من نعمته خلقي من نعمته؟ قال إنك لدائن إذا أخذت نعمته ورزقه فاستعنت به على معصيه ما عرفت له نعمته. قال زدني يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسدائه ثم ودعه فإذا خرجت فاعصيه. قال إلى أين أخرج يرحمك الله؟ كيف أخرج من أرضه وسمائه؟ قال إنك لجليل إذا باركته بالمعصية وأنت ضيف عنده في بيته وتحت سلطانه. قال زدني يرحمك الله. قال إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه فاعصه. فقال كيف أجده ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وحره ولا بحر ما في قعره يعلم السر وأخفى كيف أختفي من علمه؟ قال كيف إذا تبارزه بالمعصية وهو يراك ولا يسأله عنك شاغل؟ سنفره لكم أيها الثقلان لا يشغله عنك أي شر، لا يشغله شر عن شر جل جلاله. فنظره إليك كنظره إلى أي فرد من أفراد عباده، ونظره إلى الآخرين كنظره إلى الأولين. جل جلاله يعلم ما في قلوب جميع عباده، لا تختلط عليه لغاتهم ولا تفكيرهم ولا ما يدور في بطونهم من أرزاقهم. دبر شؤون هذا العالم كلها ولم يأخذ ذلك شيئا من علمه ولا من قدرته ولا من إرادته، لم يشغل على أي شيء جل جلاله. إنها العظمة والجلال، إنه الجلال والكمال الذي لا عبر له ولا نهاية. إن الجبار جل جلاله أهل لأن يطاع، وأهل لأن يخاف منه، وأهل لأن يلتمس رضاه. فلذلك حاول يا أخي أن تملأ قلبك بمحبته وخشيته، وإذا حصل لك ذلك فذلك مقتضي منك للعمل بما تعلم. فنحن نعلم أن كثيرا من عباد الله بما فيهم عوام المسلمين يعرفون أكثر المحرمات وأكثر الواجبات. إذا سألت أي إنسان في الشارع عن حكم أكل الربا سيقول حرام، وإذا سألته عن حكم أكل الغيبة يقول حرام، وإذا سألته عن حكم النظر إلى الأجنبية يقول حرام، وإذا سألته عن حكم الكذب يقول حرام، لكن يمارس الناس ذلك. إذا سألت أي امرأة عن حكم الاختلاط بالأجانب ومماستهم تقول حرام، لكنها تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذه المعلومات حبست في العقول ولم تصل إلى العاطفة، ونحن نحتاج الآن في رجوعنا من رحلتنا الميمونة المباركة أن نقوم بعملية نسخ. أنتم تعرفون أن الهاتف الجوال له ذاكرتان، ذاكرة للشريحة وذاكرة للجهاز، ولديه قابلية للنسخ. المعلومات المسجلة على إحدى الذاكرتين يمكن أن تنسخ إلى الأخرى. كذلك الإنسان له ذاكرتان، ذاكرة العقل التي تختبر معلوماته، وذاكرة العاطفة التي هي محل المحبة والكراهة. فعلى الإنسان إذا كان صادقا أن يحول قناعاته إلى عاطفته، فما كان مأمورا به أحبه حبا شديدا وتعلق به تعلقا بالغا، وما كان منهيا عنه كرهه كراهة شديدة فكان يذل منه كما يذل من الأسد. إذا حصل ذلك فسيكون فعلا من الطائعين، وسيكون من عباد الله المتقين. لن ينجو من مكائد الشيطان، ولن ينجو من مكائد النفس الأمارة بالسوء، لكن يبقى كل ذلك بمثابة الطيب الذي يرى في المنام، أو الطائف الذي يأتي من الهواء. فقد قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي القراءة السرية الأخرى: إذا مسهم طيب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالطيب ما يرى في المنام، والطائف ما يأتي من النسيم، النسيم الهواء. الشيء الخفيف يسير فيتوب ويبادر ويندم، بل ربما كان لا يقع فيه من الذنب داعيا له إلى الزيادة من الخير. فكثير من عباد الله على الله. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورفع في الدارين منزلتها عندما خرجت إلى غزوة الجبل، لكن يخبطها شديدا فحدثت بها توبة لا قطعناها، فأعتقد عشرات العرقاء من أجل تفسير هذا السفر، وحجت عددا من المرات واحتمرت مرات كثيرة من أجل تفسير ذلك. فهذا الإيمان والصدق وإحسان المعاملة مع الله، إذا فرط أحدهم ولو كان التفريط يسيرا دعاه ذلك إلى الإنكار من الطاعة، لأنه لا يعلم هل تكمل له طاعة من الله. وكان عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالك يقول: لو علمت ان الله قد قبل مني سجدة واحدة لكان ذلك احب الي من الدنيا وما فيها، سجدة واحدة. وهذا ما لا يخافه كثير منا. الغافلون عن الله يستشعرون كثيرا ما قدمهم الطاعات والعبادات ويستعظمونه ويعتبر به، وهذا غرور. تذكروا قول الله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله تعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوجاه حسابه والله سريع الحساب. فقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الذي يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: لا، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. إلا الصدق في التعامل مع الله تعالى يقتضي أن الإنسان دائما اتهام نفسه وهواه، والحرص على الازدياد من الخير ومصاحبة أهل الخير دائما. هذه الصحبة عون للإنسان على الامتثال والاستقامة. الصالحون الذين يدلون على الله يذهبون إلى طريقه تحدثهم وليل نحوة واحدة يمكن أن تثبت الإنسان وتحول بينه وبين هاوية من المعاصي كان مقيما عليها. والداعون إلى الله المخلصين الصادقون تسمع من أحدهم كلمة تظن أنه يستشعر ما في قلبك وهو لا يعلمه ولا علم له بالغيب، تظن أنه يستشعر ما في فكره وأنه يأمر بنور الله. وهكذا فبذلك علينا أن نحرص على صحبة أولئك النفر وأن نصيب العودي عليهم إلى وجداهم. وأنتم هنا قد امتن الله عليكم بالصحبة في هذه الحلقة، فعرفتم كثيرا من لم تكونوا تعرفونهم من إخوانكم ومن أبناء جلدتكم. تحرصوا على التغاضى على هذه الصحبة الصالحة وتذكروا قول الله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. إن الصحبة الصالحة جعلت كل أصحاب الشهر ينشر معهم القرآن معاهم. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحلف. وقد جاء رجل في من قبلنا إلى راهب كان أعلم أهل وقته فقال له: هل من قتل 99 نفسا من سيفه؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على راهب آخر فأتاه فقال: هل من قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من توبة؟ قال: وما يحول بينك وبين أن تتوب إلى الله فيتوب عليك. فقال: إنني. فقال: ذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما يعبدون الله فكن معهم. فذهب إلى تلك القرية خارجا من يمنه سائدا إلى ربه. فلما كان بالطريق في وسطها أتاه ملك الموت فقبض راحه. فلا أحد بصدره إلى تلك القرية محبة لها ولم يعمل عملا صالحا سوى ذلك. فجاء ملائكة اليمين وملائكة الشمال، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختلفوا لمن هو من يأخذه منهم. وأنتم تعلمون أن الملائكة هم الذين يستلمون روح الإنسان عند موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت حتى يقف عند رأسه. فإن كانت نفسه قليلة قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من ذي السقاء، فلا تنتج في نفسه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس. ويجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة. فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر سائدة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وعقوبه. فتتفرق في بدنه فينتجع هكذا ينتجع السكود من الطفل المهدود فتقطع، فلا تنتج بشكه طرفه عين حتى يسلمها الى اولئك الملائكه وهم باسطوا ايديهم: اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على اياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيرتفعون ويجعلونها في سبط من ارتفاع النار، ويجعلون عليها بقطران النار، ويرتفعون بها الى سماء الدنيا فيستاذنون فلا يؤذن لهم، فيقال: لا مرحبا بمسك خبيثا. لا تفتح لهم ابواب السماء فلا يدخلون الجنة حتى يلد الجمر في سن الخياط، وكذلك نجد المجرمين. فهم من جهنم رهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. فأولئك الملائكة إما أن يكونوا ملائكة رحمة وإما أن يكونوا ملائكة عذاب بحسب النفس. النفس الخبيثة يأخذها ملائكة العذاب، والنفس الطيبة يأخذها ملائكة الرحمة. فهذا الرجل لما مات اختصم به الملائكة، فأرسل الله ملكا يحفظونهم، فقال اروحوا ما بين قرية المعصية وقرية التوبة، فإلى أيهما كان أقرب فليأخذوا أصحابها. فذرعوا ما بين القريتين، فإذا هو أقرب إلى قرية التوبة بقدر ذراع، وهو القدر الذي لا أحد فيه بقدره، فأخذه ملائكة الرحمة. هذا من علامات الخير أن يكون الإنسان في آخر أمره يتوب توبة صادقة، فيخرج من جلده حتى من المكان الذي عصى الله به، ويرحم على التخطيط الصالح في ينالها. وتذكروا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بحث عن التخطيط الصالح من كتابه وكتابه حتى بلغ 120 سنة وهو يرحم على التخطيط الصالح، حتى هداه الله وقيده لأن يكون من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. صحب الرهبان وصحب اليهود والنصارى وأنواع الديانات، ورأى فيهم الغاشة والصادق، ولكن لم تكن أقدار الله تسوقه وتقوده حتى أوصلته إلى المدينة، وأوصلته عبدا مملوكا ليهود، ثم بعد هذا اختاره الله صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإماما من أئمة هذه الأمة إلى يوم الدين. إن الشحنة الصالحة ذات مزية عظيمة على الإنسان، فكثير هم أولئك الذين يصحبون الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهم أعداؤه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تذكروا كذلك بعد رجوعكم مسؤولياتكم عن أهليكم وذويكم، إنهم أمانة الله لذويكم. كل إنسان منكم له زوج أو ولد أو بنت تغلبهم أمانة من الله وهو مسؤول عنها. تذكروا أنهم أول من يخاطبكم بين يدي الله يوم القيامة، يقولون يا ربي وليت علينا عبدك هذا، فرآنا نقصر في الطاعة فلم يأمرنا، ورآنا نفعل المعصية فلم ينهنا. تذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن أسرة من الأسر ذات شرف ومكانة اعتقل منها ولد أو بنت بسبب دين عليه، أليست تكفيه وتدفع الدين عنه لتخرجه من معتقله؟ أليست القبيلة الوافرة إذا اعتقل منها فرد بسبب دين ستدفع عنه دينه وتنتقله للسجن؟ إن الدين الكبير هو دين الله جل جلاله، وإن السجن الحقيقي هو معصية الله. فتعالوا بنا ننقل من جعله الله تحت أيدينا من أهلنا، ننقلهم من عذاب الله. لا يرضى أحد منا لولده ولابنته ولا زوجه أن يبيت تحت السياط يضرب ويعذب بعذاب الدنيا المنقطع الدائم، فكيف يرضى له بعذاب الآخرة الدائم الباقي الخالي؟ إن كل إنسان منا يشفق على ابن عمه أو أخيه أو جاره أو ابن خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته إذا أصيبت لأي مرض أو شاكت شوكة يشفق عليها صدقة عظيمة، ويبذل الغالي والنفيس من أجل علاجها إلى مرضه ومن أجل عافيتها إلى أصيبت، فكيف يرضى لها بعذاب الله جل جلاله؟ كيف يرضى لها بالخزي والعار وهو لا يرضى لها بأية فضيحة من حياة الدنيا؟ إن الخزي والعار والشنار هو سخط الله جل جلاله. تذكروا كذلك في رجعتكم مسؤوليتكم عن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدتم أنه الحق ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، وامتن الله عليكم بإكمال الشعائر فأكملتم أركان الإسلام. بقي أن تتحملوا أعداءه ومسؤولياته، وهي أمارة جسيمة عظيمة. تسألون عن هذه اليد الله بدون قدم عبد منكم حتى يجيب عن السؤال. أحد منكم أن يقول ما جاء رأي بشير ولا نذير، فقد شهدتم له بالرسالة ورضيتم به رسولا وأتيتم إلى قبره محبة له وأتيتم إلى البيت العتيق اتباعا لمذهبه، وهو أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأهليكم من ذلك هجرتم أوطانكم من أجله. إذا كان الحال كذلك، فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أهل بأن تنصروه وأن تؤيدوه، أهل لأن تتحملوا أعداء دعوته ورسالته، أهل لأن تبذلوا أنفسكم فيما بذل فيه نفسه. إذا وقفت في المواجهة تقرؤون على الأعمدة أبيات مكتوبة، هي: يا خير من دفنت بقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الهداء لقبر أنت ساكنه، فيه العذاب وفيه الجود والكرم. طبعا نفس الفداء له صلى الله عليه وسلم، ونفوسكم جميعا له فداء. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم نطاء، لساني صارم لا علم فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فتعالوا بنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا، فإن الحرب القائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حربا على جسمه وشخصه، لأنه أكمل الناس صورة. قال: أوتي يوسف شطر الحسن وأوتيت الحسن كله، وليست على أساس نسب ولا حسب، فقد بعثه الله من خير أسرة على وجه الأرض، ومن خير قبيلة، ومن خير عشيرة، وليست على أساس الخلق، فهو أكمل الثقلين خلقا، وقد قال الله به: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يوم عطاس لما ألجأوه إلى سمرة متعلق بها رداؤه، قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ما قاتله قريش ولا غيرهم على أساس أنه منعهم شيئا، فما سئل شيئا قط، فقال: لا، إن كان عنده أعطى، وإلا رد بمسور من القول. ما قاتلوه على أساس أنه لم يفي لهم ببعض، فقد كانوا يلقبونه المأمون، وكان ذلك معروفا بجزيرة العرب كلها، حتى كان كعب بن زهير، وهو من بني مزينة، ليس من قريش ولا من جيرانهم، هو من مزينة من بني قيس علان، يقول لأخيه بجير: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فكانوا يلقبونه بالمأمون. فإذا كان الحال كذلك، فالحرب قائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث، وكل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب أو يوم خيبر. الله أكبر، خربت خيبر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كل يوم من أيام الدنيا هو يوم معركة من معارك الإسلام، وهو يوم من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تختلف الأيام باختلاف رجالها. يوم بدر محى فيه أولئك النفر الأبطال الكرام، ولازلتم تذكرون عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه وقد بترت ساقه، وهو يقول: يا رسول الله، وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله، وثور ومن أرسى ذبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث يريخ الأشعرون رحالهم بمهد السيول من إساف ونائل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله، ونبهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل ينود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ولكن تتذكرون يوم أحد النضر بن أنس بن النضر رضي الله عنه وهو يقول لسعد بن معاذ يا أبا عمرو والله الذي لا إله غيره إني لا أشم ريح الجنة دون هذا الجبل. وهو يقول للناس لما هزموا عندما صاح المنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل صاح فيهم أنس بن النضر قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فدافعوا عن دينكم. ولازلتم تتذكرون كذلك يوم الأحزاب سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن وقد أصيب بسهم في أكحله وهو يرفع يديه إلى الله ويسأل الله أن لا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة وهم أحلابه الذين نقضوا العهد. ولازلتم تتذكرون كذلك في كل الغزوات مشاهد عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلتم تتذكرون في بير معونة قول سليم بن ملحان رضي الله عنه جزت ورب الكعبة. وما زلتم تتذكرون ما فعل عامر بن فهيرة ببير معونة عندما رضح الدم على وجهه. وما زلتم تتذكرون كذلك ما فعل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح يوم الرجيع يوم بعد الرجيع. وما زلتم تتذكرون ما فعلته نسيبة رضي الله عنها يوم أحد وهي تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين. وما زال النساء يتذكرن أم سليم بنت ملحان يوم حنين وبيدها خنجر وهي حامل مقرب يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رميساء ما تفعلين بالخنجر؟ فتقول إذا اقترب إلي مشرك بعثته به. وما زلتم تتذكرون صبية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقتل اليهودية بعمودها يوم الأحزاب وقد جاء يتجسس على المسلمين. وما زلتم تتذكرون المشاهد بعد ذلك فبعد أن توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الرفيق الأعلى هل تراجع أصحابه عن هذا الدين؟ قام أبو بكر الصديق فجرد سيفه من غمده وقال أينقص هذا الدين وأنا حي؟ أينقص هذا الدين وأنا حي؟ قولوها صادقين وقولوا بما قام به الصديق. لم تمضي سنتان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهاوت عروس كسرى وقيصر وعاد العرب الذين ارتدوا جميعا إلى دين الله وخرجت فئام المجاهدين في كل أنحاء الأرض. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. واصلوا المسيرة عباد الله وتحملوا الأعباء وتذكروا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم أحد للمسلمون في نكبتهم وهو يخاطب بني عبد الدار منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. لم تفت هاشمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم. ولي البأس منكم إذ رحلتم عصبة من بني قصي صميم. تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاء من القنا مخزوم. لم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء النجوم. وتذكروا كذلك قول ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يا نبي الهدى إليك لجاء حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعد يريد قاصبة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لا يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء ثم ذابت إليه من بهم الخزرة والأوس أنجم الهجاء لتكونن بالبطاح قريش كقعة القاع في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء تذكروا أن آباءكم من المهاجرين والأنصار كانوا يستبقون لتضحية في سبيل الله ويتنافسون على ذلك تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد وهو جريح بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم استقبله أهل المدينة فكان أصحابه يحولون بينه وبين النساء والأطفال لئلا يزعجوه بكثرة الكلام والسلام فجاءت امرأة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يحولوا بينه وبينها فقد قتل بين يديه في ذلك اليوم 8 من رجالها قتل بين يديه يوم أحد 8 من رجالها وهم زوجها وولداها وأبوها وأخواها وعمها وعم أبيها وهي فاطمة بنت يزيد بن السكر بن وقش الأنصاري فجاءت فلما نورت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نورت في وجهه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعد رؤيتك زلل كل المصائب بعد رؤيته صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا إن تضحية آبائكم من المهاجرين والأنصار في سبيل نصرة هذا الرسول الكريم وفي سبيل هذا الدين كانت جسيمة عظيمة بلل الغالي والنفيس ورحم الله الشيخ غالي المصابي يقول في وصف المدينة وما فيها من الغزوات في قصيدته التي مطلعها بطيبة أطلال عفين دوارس تلايلها بيض وسود حنادس يقول فيها في ذكر غزوة أحد وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس تذكروا التضحيات التي بذلوها في سبيل العلم جمعا وتعليما ونشرا وتأليفا وهي التي أوصلتكم إلى مكانكم الذي أنتم فيه آباؤكم أغلبهم جمهورهم الأغلب هم من المهاجرين أو من الأنصار من الفاتحين الذين أتوا إلى تلك البلاد وليسوا من أهلها إنما جاءوا يحملون هذا الدين قائدهم عقبة بن نافع الفيري رضي الله عنه جاء حتى وصل إلى ضفاف المحيط الأطلسي بحر الظلمات فغرز فيه رمحة فعاهد الله لو كان يعلم أن وراء هذا البحر ذو نفس منفوسة لقاد البحر إليه حتى يبلغه هذه الدعوة من آبائكم كذلك طارق بن زياد الذي قطع البحر إلى أوروبا في عدد يسير من الفاتحين معه فلما قطعوا أحرق السفن وقال إن العدو أمامكم والبحر وراءكم فاختاروا إحدى المئتين ومن آبائكم كذلك يوسف المتاشفين اللمتوني الذي قاد معركة الزلاقة في يوم الجمعة وقد زارت الخيل في وجهه وهو يخطب فحمل عليها بالسيف وما زال يقاتل حتى قتل 120,000 من الإبراهيم فتأخر احتلال الأندلس وسقوطها 500 عام بسبب تلك المعركة إن التضحيات الجسيمة التي بذلها أسلافكم في سبيل نصرة هذا الدين وما قدموه من الغالي والنفيس في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حوافز تدعوكم لاتباعهم والاقتداء بهم
فما فائدة انتسابكم إليهم إذا كنتم تخالفون هديهم وسلوكهم؟ تذكروا قول الشيخ محمد الرمان رحمة الله عليه: بلاد العامري لن اصطفاها فبارك ربه فيها وفينا، نزور بها مقابر دارسات على قدم العهود مخلدين، لهم همم علت فوق الثريا، بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها، فمتانة الناس وزحل عبدنا عابثينا، هي الشرف الرفيع لنا لولنا على الآثار منهم مقتدونا. تضحياتهم هي الشرف الرفيع لنا لولنا على الآثار منهم مقتدونا، لكن المشكلة أنهم عابونا بها فصارت عيبا إذا لم نلحق بهم، يعابونا بها فمتانة الناس وزحل عبدنا عابثينا. إن أسلافكم وآباءكم قد عملوا هذا الدين حتى أوصلوه إليكم نقيا طاهرا، وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس، وأوصلوه إليكم حتى سعدتم به وأكملتم اليوم أركانه، فعليكم أن تحملوه بقوة وأن تضحوا من أجله. إن رجلا مضى من عمره كثير من الأوقات في الصدق بالأسواق أو بجمع المال أو بالاستماع إلى ما ينتهي إليه من أخبار الناس أو بالتمتع بالملذات والشهوات، ثم سافر برحلته هذه المقدسة فتاب وأناب، فرجع جدير به أن يكون له مواقف مشرفة في أسرة الله ورسوله، جدير به أن يقول الحق وأن لا يخاف بالله لومة لائم، جدير به أن يتنعر وجهه يوما واحدا في ذات الله جل جلاله. إن أي واحد منكم ليعتدي على أرضه أو بيته أو ماله ستثور ثائرته وسينتصر لنفسه، أليس كذلك؟ أليس هذا الدين أولى بالانتصار من بيت الإنسان وماله؟ إن كياننا الحقيقي هو هذا الدين الذي ننتسب إليه، ولا فائدة فينا بعده، فإن الدين إذا رفع تبقى في الأرض حفالة أو حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، كما في صحيح البخاري. فلذلك علينا أن نعلم أن بقية الدين الباقية هي أهل لأن يضحى في سبيلها. إن كثيرا منا تعودوا على المجاملات، يروا المنكر فيستحيون من صاحبه ولا يغيرونه، يروا كثيرا من الأمور التي يعلمون أنها لا ترضي الله ومع ذلك لا يغيرونها مجاملة لأصحابها، وكثير منا يعرفون الحق فلا يقومون لله به، والبيعة في أعناقنا جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ونحن جميعا قد كتب الله علينا موتة واحدة لا بد أن نموتها، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرم إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فما الذي تخافه يا أخي؟ إنك ميت وإنهم ميتون، فقل الحق ولو على نفسك، واستعد في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أدى ذلك إلى ألاك، فإن طريق الأنبياء لم تنجو من المكاره ولا تنجو منها. قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. فلذلك كل النكبات التي تصيبكم وكل العقبات التي تخشونها على طريق الحق هي نكبات مباركة أصابت من هو خير منكم. قد رمي إبراهيم خليل الله بالنار، فعرض له جبريل دونها فقال: أليك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. وعلي موسى كل أنواع الأذى حتى قال لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وعلي عيسى بن مريم حتى هم اليهود بقتله وصلبه فرفعه الله إليه. وعلي محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، جاء عقبة وأبي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لربه عند الركن اليماني، فوضع قدمه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئه وجاء أبو جهل عمرو بن هشام بسلا ناقة فوضعه بين كتفيه وهو ساجد لربه. وجاءت أم جميل بنت حرب بأنواع القدر والشوك فكانت تضعه على بابه فإذا فتح الباب وأراد الخروج في الظلام إذا الشوك والقدر على بابه. وآواه الناس بعد ذلك بأنواع الأذى. جاءه رجل وهو يقسم قسمة فقال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامة الواثق الصادق وهو يعلم أنها لقسمة أريد بها وجه الله ونحن جميعا نؤمن بذلك. وقال له رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاصبروا على ما تلقونه فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرطكم على الحوض وأنتم واقفون إليه. فلذلك لا عليكم أن تلقوا ألم في طريقه فهو ركبات مباركة. وأنا جازم لو أن بباب هذه الخيمة مسمارا تجزمون جميعا أنه قد دخل في قدم نوح وفي قدم إبراهيم وفي قدم موسى وفي قدم عيسى وفي قدم محمد صلى الله عليه وسلم مبتل درتموه تستبقون إليه. كل إنسان منكم يريد أن يسرح به نفسه وأن يدخله في جسمه مباركته أليس كذلك؟ فإذا هذه النكبات نكبات مباركة أصابت نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فليس بها شر. وكذلك أعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الأمر لا يعنيهم وأن نصرة الدين تختص بأقوام معينين وأن الدعوة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة أقوام معينين، لكن هذا التصور خاطئ 100%. فمن أصدق من الله قيلا من أصدق من الله حبيبا؟ يقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن لم يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يدعو بدعوته، أما من يدعو بدعوته هو الذي يسلك طريقه لأنه قال أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليهما من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله. فالله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فكذب هذه الدعوة كتاب الله جل جلاله. فلذلك عليكم أن تعلموا أن المسؤولية عن الدين مسؤوليتكم جميعا وأن عليكم أن تبذلوا في سبيله مالا ووقتا وتفكيرا وجهدا وقولا وعملا وهو يستحق ذلك عليكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من المشكلات الكبيرة التي تواجهكم في سيركم إلى الله سبحانه وتعالى مشكلة التسويف وطول الأمل. فكثير من الناس يسوف وينتظر غدا وينتظر بعد غد يريد نصرة الدين ويريد البذل والتضحية في سبيل الله ويريد أن يكون من الصالحين ومن الأولياء المقربين، ولكن يقول إلى غد ثم إذا جاء الغد انتظر الغد الذي بعده. وهذا التسويف وطول الأمل داء يشب في الإنسان إذا شاب وهو خطر عظيم داهم يواجهنا جميعا. علينا يا أخواني أن نقصر الأمل وأن نتذكر قول الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فنحن نعلم أنه في ليلة القدر يمرق كل أمر حكيم أمر من عندنا وتكتب فيها آجال العباد ومع كل جميل منا كتب أجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. فنحن قد مررنا بتسعة أطوار في الخلق كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فهذا الطور الأول. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهذا الطور الثاني. ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فتسير العباد لحظة ثم أنشأنا وخلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لمجدون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه تسعة أطوار قد قطعنا منها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه المراتب السبعة قد قطعناها وبقي لنا منزلتان ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والإنسان إذا كان عاقلا وهو يسير في طريق ويعلم أن هذا الطريق فيه تسع وقفات ومر بسبع منها يعلم أن نهاية الطريق قريبة أليس كذلك؟ قطعنا الآن تسع مراحل سبع مراحل من المراحل التسعة وبقي أمامنا مرحلتان لا ندري متى يأتيان ونحن نعلم أن الموت هو القيامة الصغرى وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ينسي الإنسان كل ما مر به من قبل وأول ما يجده فيه الضجعة العظيمة التي يتجلى للإنسان فيها ما لم يكن يخطر له على بال. كثير من الآن يرى الأموات ويرى المحتضرين عند انتزاع الروح منهم ويرى القبور بل ربما رأى العظام رميما ويشهد كل ذلك لكن يظن الأمر بسيطا أن هذا الإنسان كانت فيه روح وخرجت منه خلاص انتهى الأمر. لكن هذا التصور باطل فهيهات هيهات. هنالك أمور كبار وشأن عظيم جدا لا يمكن أن نتصوره في هذه الحياة إنما يتصوره الناس في تلك الحياة الأخرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا ثم نور إليه ساعة فقال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة حتمية ثم عدناها. ثم بعد ذلك ضمة القبر التي تختلف من الأضلاع وتزول منها الحمائل والحمائل ما يخرج من الخصرين عندما يشبع الإنسان يخرج خصراه فما يخرج منه ما هو الذي يسمى حمالته. نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعذر في حمالته. ضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل وهي تهيئة لسؤال الملكين منكر ونكير ويأتيانه بيقعدانه فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت قد علمنا إن كنت لموقنا لم لومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له لا دريت ولا تريد. ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها. قد رأيتم كثرة أهل منن بالرمي. ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك يأتيه عمله إن كان محسنا جاءه في أحسن صورة وأحسن رائحة. فيقول أبشر بخير. فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير لمن أنت. هو غريب الميت غريب هنالك قد مرت عليه الليلة الأولى بين الأموات ولم يمت معهم قبلها. صار غريبا بعيدا عن أهله ووطنه انتقل عن كل ما مؤلفه ولا يمكن أن يمثل ذلك إلا تنبير قليل للفهم فقط. عندما يصبح الإنسان في مدينة لم يرها ولم يسمع كلمة من لغات أهلها تصور انه ان احدكم نزل من طائرة في مطار بكين مثلا لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الصينية ولا يعرف وجه انسان واحد وكل ما يراه غريب لديه. هذا الحال هو حال كل ميت في انتقاله الى ما هنالك غريب تماما. فاذا كان بهذا الحال من الغرابة يصر جميل يصر سرورا عظيما اذا رأى وجه جميلا ذا رائحة حسنة وهو يقول له ابشر بخير.
فيقول انا عملك الصالح وانا انسة بغربك.
وان كان مسيئا جاءه باقبح صورة وانت لرائحة. فيقول له ابشر بسوء. فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء نظر انت. فيقول انا عملك السيء وانا صاحبك بغربك. الرفيق قل الطريق. ان هذا العمل هو رفيقنا بأبي دحية التي نحن لا شك سائرون فيها. وقد قال العلامة محمد بن لوب رحمة الله رحمة الله عليهما على الطريق اختر رفيقا جديدا. نحتاج يا اخواني في هذه الرحلة الى اتقان العمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم صحبه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يصحبه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله. علينا ان نختار رفيقا صالحا ونحن نجزم باننا ميتون لا محالة وسائرون في طريق من سبقنا. وقد رأينا من هو اقوى منا. كل واحد منكم رأى من الموتى من هو اقوى منه جسما وافرغ منه بالا وانعم منه حالا ممن هو اسد منه وممن هو اصغر وممن هو معاصر له. كلهم قد تلاحقوا وتداركوا لما هنالك والموت يجمع الاولين والاخرين كانهما لمنزلة واحدة. الميت الذي مات اليوم والذي مات في ايام نوح عليه السلام يتداركون جميعا يلحق اخرهم باولهم ويتداركون جميعا هنالك. ولذلك فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب وتختلط عظامهما وذراتهما. لا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا وهم بهذا القدر من المناقة والمخالفة. إن أمر القيامة أمر عظيم. خرج رجل في أيام معاوية رضي الله عنه إلى الشام يريد الخليفة معاوية. فلما أتى إلى دمشق إلى جنازة تحمل إلى دير مران. دير مران مقبرة بدمشق بها دفن عمر بن عبد العزيز وعدد كبير من الصالحين. فصحب الجنازة فلما دفن الميت تذكر غربته ووحشته وهو يصب عليه التراب في ذلك المكان الموحش المظلم وهو عرضة للدود والتغير. فأخذت رقة لهذا الإنسان الغريب الذي انتقل من داره وأهله وهم يوارونه بالتراب وهو قد بدأ مشوارا جديدا وأتى لأمر لا قدر له به ولا عهد له به. فبكى وتذكر أبياتا كان حجرها من قبل فأنشدها وهي قول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير. فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فبكى فقال له أصحاب الجنازة: أتعرف لمن هذه الأبيات؟ فقال: لا. فقالوا: هي لهذا الميت الذي دفنته وأنت الغريب الذي يبكي عليه وهذا ابن عمه وهو وارثه كان بينهما من العداوة ما لا يعلمه إلا الله وهو مسرور لموته. وهذه المواعظ لا نزال نشهدها ونشهد منها الكثير الكثير. لذلك علينا يا إخواني أن ننتفع برحمتنا وأن نعتبر ونتذكر وأن نعزم على الصلاح وأن نعلم أن السائرين في طريق الحق قليل وأن الصادقين منهم قليل. ونتذكر قول ابن جوزي رحمه الله:
إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. إننا بعد رجوعنا إن شاء الله تعالى إلى بلادنا لابد أن يكون لنا مشاريع، كل إنسان منا له مشاريع يبدأها، يبدأ بها حياته الجديدة وعاده الجديدة مع ما. فما هي مشاريعنا؟ فكروا من الآن، كل إنسان يكون يفكر، إذا حطت به الطائرة في الوقت الميمون المبارك إن شاء الله في مطار واشوف ووصل إلى أهله وأهل بيته فرده الله سالما غانما بما نال من أجر وغنيمة، ماذا ستكون أولوياته؟ وماذا استفاد من رحلته؟ وماذا زال عنه من التصورات؟ كثير منها كان لديه كثير من التصورات والشبهات تمنعه من كثير من الأعمال، وتحول بينه وبين عمارة المساجد، تحول بينه وبين سماع الدعوة والموعظة، تحول بينه وبين البذل في سبيل الله، لكن زالت هذه الأوهام وذهبت بحجته، فماذا سيعمل؟ لابد أن نتخذ من الآن مشاريعا واضحة لنا. أي واحد منا عليه أن يحاسب نفسه فما كان مقصرا فيه، ما كان يجنيه من المعاصي يقلع عنه، وقد تاب الآن وأناب واستقال عثرته، وليتذكر دمعته وهو يبكي لله خاشعا بعرفة، وليتذكر مبيته بمزدلفة، وليتذكر وقوفه وراء الجمرات خاشعا لله سائلا أن يقيل عثرته ويغفر ذنبه، ليتذكر طوافه بالبيت العتيق ومعاهدته لله على الطاعة، ليتذكر وقوفه على الصفا والمروة وهما من شعائر الله وسعيه بينهما، ليتذكر وقوفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تقتضي منا الإقبال من جديد على الطاعة، وتقتضي منا تغيير ما بأنفسنا، وتقتضي منا حياة تختلف عن حياتنا التي عشناها من قبل. فأينا سينتفع؟ نرجو أن نكون جميعا كذلك، لكننا نعلم أن الوفد المنتفعين قليل، وأن المجال مجال المنافسة، وسنعلم في صفيحة يوم القيامة من استفاد ونجح في الامتحان عندما ينادي المنادي وامتاز اليوم أيها المجرمون، عندما يحال بين الناس بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خمسة أمور حالت بين المنافقين وبين أن يحشروا مع المؤمنين، ما هي هذه الأمور الخمسة؟ فتنتم أنفسكم، هذا الأمر الأول. كثير منا يفتنون أنفسهم يعرضون هذه الفتنة بالتعلق بالدنيا وجمعها والتأول لها وأخذها من حلها وحرامها، هذا هو السبب الأول، فتنتم أنفسكم. والسبب الثاني التسويف وطول الأمل وتربصتم. والسبب الثالث الشكوك والأوهام وارتبتم. والسبب الرابع الغرور غرتكم والأماني. يغتر الإنسان بعمله وبأسرته وبمكانته، هذا لا يغني عنه من الله شيئا، وغركم بالله الغرور اتباع خطوات الشيطان. خمسة أسباب حالت بين المنافقين وبين المؤمنين حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. علينا أن نجنب أنفسنا هذه الأسباب، وأن نحرص كل الحرص على نجاتنا من عذاب الله. نتأخم بالسؤال الذي بدأت به، وهو ماذا بعد الحج؟ سؤال أريد أن أهلس به بآذانكم وأن يبقى حاضرا لدينا جميعا. نحمد الله تعالى أن يجمع لنا في هذه الليلة شرف الزمان وشرف المكان، فأنتم الليلة في ليلة من الليالي العشر التي أقسم الله بها في كتابه في قوله والفجر وليالي العشر، فالراجح في التفصيل أنها عشر الفجر، وفي أيامها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر الحجة. قيل ونجزي هذا في سبيل الله، قال ونجزي هذا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك الشيء. فشرف المكان فأنتم الليلة في هذه الليلة في هذه المدينة المباركة الطيبة التي اختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومقاما مدهونا له، وجعلها عاصمة لهذا الدين الخليف وبداية لانطلاقته، فمنها فتحت الأمصار. وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية أكالة من قرى يقولون يثرب وهي المدينة. فهي أكالة من قرى، منها فتحت أرجاء العالم وانتشرها والنور المحمدي في أطراف الأرض من هذه الربوع الطاهرة الطيبة. إن وجودكم هنا مذكر لكم بمسؤولياتكم، فأنتم من هذه الأمة المشرفة التي شرفها الله من بين الأمم، وقال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الانتساب إلى هذه الأمة مسؤولية جسيمة عظيمة، لأنها تقتضي من الإنسان أن يتحمل جزءا من أعباء هذه الأمة، وبالأخص إذا ابتلي بأن كان في وقت تراجع فيه مد هذا الدين فأصبح فيه غريبا كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم الصالحون في قوم سوء كبير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون إلى أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس ونصف النبي. إن هذه المسؤولية تتأكد وتزداد في حق الذين هم من محكم شريف، من الذين اختارهم الله تعالى من أسر العلم والعمل والتقوى، والذين ينتسبون إلى الآباء الذين حملوا أعباء هذا الدين ونشروه، فإن ميراثهم أيضا مسؤولية كبيرة، وتحمل سب وسبهم لهذه الأمة أمر عظيم. فلا بد أن تقوموا بالحق الذي عليكم، وأن تخلفوا آباءكم، وأن تخلفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بما يشرفكم في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي نحن فيها. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول منها الإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى وحسن التعامل معه وقصد وجهه الكريم، فكل عمل لم يقصد به وجه الله حتى لو كان مثل الجبال فهو مردود على صاحبه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأمر الثاني علو الهمة، فالإنسان لا يرتفع قدره إلا إذا كانت همته عالية، فإذا علت همته طمح للمراتب العلية فنالها. فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. فالإنسان الذي يرتفع بنفسه عن سفاسف الحياة الدنيا ويهتم بما عند الله ويريد الآخرة ويريد أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يصعب عليه المنام في ليله أو نهاره. ولذلك جاء في الأثر: ما رأيتك الجنة لا مطالبها ولا النار لا مهاربها. يحتاج الإنسان إلى رفع همته، وبالأخص في الوقت الذي شغل فيه كثير من الناس بالسفاسف والأمور الدنية. وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله كتب الساطع: فمن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه استند، فحبه الله فتان سمعه وعقله ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعى. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جعل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل، وفقر صلاحا بعد أو فسادا، وشقة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار الله. يحتاج الإنسان إلى أن يبحث عن ممالك علية ذات همة رفيعة ليتبعها ويقتدي آثارها. وأنتم تعرفون أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان من ذوي الهمم العالية، فعلت به همته حتى أصبح ترجمان القرآن في هذه الأمة. يقول فيه أحد الصحابة: بلغت لعشر مضت من سني كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إمام ابن عباس لذلك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل لمنتظمات لا ترى بينها حصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لي إربة في القول جدا ولا هزلا. فإن علوم الهمة يقتضي من الإنسان تحمل التكاليف والمشاق. ولذلك قالت الخنساء وتماضل بنت عمرو بن الشريف السلمية رضي الله عنها في مرضية أخيها صخر بن عمرو بن الشريف: أعين يجربا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيلا، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن يكر المجد أجزيته فأجزر بالمجد ثم ارتدى. وقال زياد بن حمل في الجاهلية: قل حتى ينال أمورا دونها طحم، فلا يمكن أن ينال الإنسان المعالي إلا إذا تعب في سبيل الوصول إليها. وكان الشيخ سيدي رحمة الله عليه كثيرا ما يرشد: لبيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسيده شقوب المطلب، لبيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسيده شقوب المطلب. وأهل المدينة من الشناقطة قد ضربوا جناب التاريخ مثلا عليا مشرفة لأمتهم كلها، فقد كان في هذا البلد عدد كبير من الأئمة الأعلام، سواء منهم من استقر هنا ومات هنا، أو من عاش فترة من الزمن ثم رجع إلى البلاد، فكان لهم لوجودهم هنا تشريف عظيم جدا لهذه الأمة التي ينتسبون إليها. وتقرعون أخبارهم لدى الغرباء الذين يتحدثون عنه، كما قال الشيخ محمد الماني رحمة الله عليه: يحدثنا الأباعد ما تهمنا من الخير الذي هو فاعلنا. تقرؤون عن الشيخ عبد الله السيدي محمود رحمة الله عليه ومقامه في المدينة هنا، وبعد ذلك عن المدينة الجنة وعن الشيخ محمد يحيى الولاتي وعن غيرهم من الذين زاروا ثم ذهبوا، ثم بعد ذلك عن الذين استقروا مدة طويلة من الزمن هنا، كيف حمد الشباب المواد مكث مدة طويلة من الزمن هنا في المدينة، كذلك أخوه محمد حبيب الله الذي مكث مدة طويلة في مكة حتى ارتبط اسمه باسم البيت الحرام. يقول في الشيخ سيدي بابا رحمة الله عليه أجمعين: حي الإله حبيب الله من نزل بيت الإله، وحي البيت الحرم إن الزمان إلى يأبى وجود فتن نزيدنا يا ذا لم يعدد من اللعنة. وكذلك بعد هؤلاء شيخنا الشيخ محمد الأمين المخطور رحمة الله عليه، وهذه النماذج التي هي قدوات وأسوة صالحة قد بنت مجدا شريفا، ولكن مع ذلك تركت مسؤوليات عظيمة على الذين يأتون من بعد. فالشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه يقول في القصيدة السابقة: لهم همم علت فوق الثريا، لها بها شادوا لنا حرما امينا وعابونا بها، فمكانه ما سوى زحل غلبنا عابثينا، هي الحسب الرفيع لنا لومنا على الاثار منهم مقتدون. الامر الثالث الذي يحتاج اليه الانسان هو عدم اضاعه الوقت، فهذا الوقت هو عمر الانسان، وقت في زمان يضيع الناس فيه كثيرا من الاوقات، والوقت إذا لم يستغل في ما ينجي الإنسان من يدي الله كان خسرا على صاحبه، كما قال الشيخ بن محمد بن الشيخ نبي الإسلام رحمة الله عليهما: خسر لذي عقل لذيذ مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، فالعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته. لذلك لا بد من استغلال الوقت ومسابقة الزمن ليستطيع الإنسان النجاة من عذاب الله، وليترك أثرا في هذه الحياة الدنيا، وليتحمل مسؤولية في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما شككم قول الشيخ علاء الفاسي رحمة الله عليه: فبعد بلوغي 15 ألعب وأنهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نوار عالم نفس هدية مقاما على هام المجرة تطلب، فعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة مكودة الحظ لن تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أن تقتدري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راقني نوم وإني تساعة فإني على جمر الغباء تقلب. لا بد من رفع همات الشباب ولا بد من شغل أوقاتهم بما يفيد ولا بد أن يرغموا أوقاتهم فيجعلوا منها وقتا لطلب العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ويجعلوا منها أوقاتا أخرى للعبادة والنسك ويجعلوا منها أوقاتا أخرى لبرهم المعاش فالناس مختاجون إلى ذلك. فإذا وزع الزمن توزيعا عادلا في هذه المسؤوليات فذلك ما يحقق للإنسان مراده. ولذلك يحدث الشيخ باه محمد نمير رحمة الله عليه عن الشيخ المراوغ أحمد زجان رحمة الله عليه أنه يقول أنه يحتسب في عشاء العزول مثل ما يحتسبه في قيام الليل. فمسؤوليات حتى لو كانت دنيوية هذا الشيخ مشغول بالتدريس والتأليف والعلم لا يشغله ذلك عن اكتساب أمور الدنيا بعمله. فلذلك لا بد أن يكون الشباب جادين في تحصيل حسنة المعاد ودرهم المعاش وأن يستغلوا أوقاتهم في هذا. لا أقول قولي على صفر ما لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
السؤال يقول بعدما رميت الجمرة الكبرى يوم العيد طرأ علي شك في عدم تمكن اثنتين من الجمرات من يقصد الحصيات ولما عدت يوم الخميس يوم أمسي قضيتهما مع رميتي فهل علي في ذلك شيء؟ جواب لا. أما الإنسان إذا شك في الرمي فإنه يعيده إلى عاده في أيام الرمي لا يلزمه شيء لأن دمه إنما يلزمه من ترك الواجب. السؤال يقول لي والدة نوبتني على رمي جمرة العقبة في الصباح فرميتها عنها لكنها بالمساء خرجت إليها هي فرمتها وما زالت ترمي حتى اليوم وما لا عليها جواب ليس عليها شيء وقد أحسنت حين فعلت ما أمرت به لما سألت الرمي بنفسها. فالعاجز هو الذي يريد شخص قادر على المشي لا يجزئه الإنابة بل لابد أن يوهم بنفسه حتى يرمي. وهذا جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا امرأة عندها صبية صغيرة وتركتها وديعة وذهبت إلى الحج وطفلة لا تطلب سوى دمية. ما عرفت السؤال ليس في هذا سؤال لكن إذا كان معناها أن يجوز لها أن تأتيها بدمية فالجواب أن الدمى ما كان منها صورة كاملة لها ول لا يجوز اقتناعه وما كان منها منصوح الوجه مطموسا يجوز اقتناعه ويجوز لها أن تشتريه لابنتها. هذا يقول لابنة من زوجة من دولة غير إسلامية وأوصيت بإجراء النفقة عليها هل يكفي ذلك بحقها وهل لي أقلها من أمها بحيلة؟ الجواب أن عليه أن يعلم أن تلك البنت أمانة لديه وأنه مسؤول عن دينها وخلقها فعليه أن يحاول أخذها بإرضاء أمها أو شرائها منها أو بأية وسيلة يأخذ بها ابنته حتى يربيها تربية صحيحة ولا يكفي مجرد النفقة عليها. امرأة تحمل أو ترضع متى تقضي رمضان؟ الجواب أن الحمل الإرضاع ليس موجبين للإفطار. في الإفطار إنما أحله الله تعالى للمرض أو للسفر ولم يحله لما سوى ذلك. والحمل والإرضاع ليس مرضا ولا سفرا. فإذا كانت المرأة مريضة أو خافت مرضا ضاعت علاماته أو خافت على جنينها أو ولدها مرضا ضاعت علاماته فيحل لها الإفطار وتقضي متى ما قدرت. وهو الشك في تساقط بعض الشعر من المحرم والجواب أن هذا إذا كان مجرد شك لا يؤثره الشك المانع لا أفعله. وإذا كان الإنسان موقن بأنه تساقط منه الشعر فإن كان ذلك بغير فعله أو كان بفعله بحال الوضوء أو غسل موضع النفاسة فهذا لا يلزم به شيء. وإن كان بفعله في غير وضوء ولا غسل محل النفاسة فإن كان الشعر قليلا لزم به حفنة صدقة وإن كان كثيرا لزمت به فدية والفدية ثلاث خصال مخيرة هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ولا يلزم ترتيبها أو شاة مسيكة يذبحها الإنسان ويوزعها على فقراء المكان الذي هو فيه ولا يشترط في هذا الحرم. فيسأل نساء ضعاف ومن يقوم عليهن طافوا طواف الإفاضة وأخذوا سيارة عند الساعة 10 من الحرم ولم توصلوا إلى منى إلا في حدود الساعة 5 صباحا نتيجة للزحمة وما لا عليه. هذا السؤال أيضا تكرر كثيرا وهو من خرج إلى طواف الإفاضة فيحصر بسبب الزحام سواء كان الزحام في المسجد أو في طريقه الرجوع أو في طريقه الذهاب
فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه شيء. لكن ينبغي الإنسان أن لا يذهب إلى الطواف في وجه الليل، ينبغي أن يذهب في وجه النهار استقباله، ولا ينبغي أن يذهب في وجه الليل. رجل كان في منى وبعد الرمي غادر إلى المسجد الحرام ففاتته صلاة العصر مع الجماعة وصلاها 4 ركعات. جاء إذا كان من أهل مكة فإنه إن حال عليه وقت الصلاة بمكة صلى بها 4، وإن لم يكن من أهل مكة كالحجاج الآفاقيين فإنه يصلي ركعتين فقط لأنه ما زال على سفره. ومع ذلك فالمسافر إذا أتم 4 فصلاته صحيحة. ما يلزم من تأخر عن منتصف الليل أول ليالي منى لوجود بعض الضعفة معه. الجواب أنه إذا كان في طريق حوضته من طواف الإفاضة مثلا أو نحو ذلك فلا حرج بالنزول بالمزدلفة. فكثير من الناس ما وصلوا مزدلفة إلا في آخر الليل أو عند الفجر أو حتى مروا بهذا النهار، فهؤلاء لا يلزمهم شيء بذلك. وهذه المسألة نص عليها ابن القاسم بن المدونة أن من نزل بمكان يظنه من مزدلفة فتبين أنه ليس منها، أو حصر في الزحام عن مزدلفة فلم يصل إليها فلا يلزمه شيء. هل تحمل الأصغر يبيح الطين أو لا يبيحه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيق. هل الدراسة في بلادنا أفضل من الناحية العلمية أو الدراسة في الجامعات؟ الجواب لو خيرت لاخترت، وليس الدراسة في الجامعات سهلة حتى يكون الإنسان بالخيار فيها. ومن أراد العلم الشرعي فعليه أن يلزم الطريقة المعروفة بملازمة العلماء ودروسهم وحفظ المتون، وهذه الأمور تندر في الجامعات وتقطع لا توجد. أو يقول وصلنا مكة الساعة الواحدة طوارا بعد رمي جمرة العقبة، ولكن أخرنا طواف الإبادة إلى ما بعد صلاة العشاء، وبعده توجهنا إلى منى وبشيء زحمة لم نصل إلى آخره. هذا سؤال غير سابق، هو قد سبق أن من تأخر بشيء الزحام لا يلزمه شيء في تأخره عن النبي. ما الدليل على جواز تكرار العمرة؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صدع الحديد. السؤال هل من دليل لتقبيل أيدي ورؤوسها للعلم والصلاح؟ جواب ما لتقبيل أيديهم ورؤوسهم يقصد به إكرامهم، فالإكرام مطلوب لكل من كان ذا شيبة من أهل الإسلام أو من كان ذا مكانة في الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إجلال شيبة المسلم، وبين كذلك فيما أخرج الترمذي في السنن وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكرم شيخا أكرمه الله عند سنه، برواية قيض الله له عند سنه من يكرمه، إذا كان على باب الإكرام. وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجل بثوب بعد موته صلى الله عليه وسلم. وروي عن عدد من الصحابة تحمير أيدي بعضهم، وقد كان هذا معروفا في تاريخ الأمة يقتضي به التكريم فقط لا أكثر من ذلك، حتى أن الخلفاء والأمراء من بني العباس وبني أمية وحتى من بعدهم. فمثلا المعتمد بن عباد يقول له شاهد الداني للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول الرئيس ففيه تزحنا، أدخلت في آبك الصوار عمولة لم تدري إلا النداء والسيف والقلم، يبن عهدتك للتقليل تبسطها لتستقل الثريا أن تكون ثما. هذا يقول ما دليلكم من رأسي كن الرامي لجورة العقبة يجعل الكعبة عن يساره. الجواب أنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز جورة العقبة فجعل ميلا عن يمينه.